السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم باللقاء مرة ثانية في محاضرتنا، وهي المحاضرة السادسة في موضوع الاقتصاد الكلي (Macro Economics) لطلبة السنة الثالثة كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة. يقدمها لكم الدكتور مقدام خلايف عسكر القريشي، وأنا مسرور بكم باللقاء مرة ثانية لتكملة محاضراتنا في هذه المادة، وإن شاء الله نفهم المادة جيدا. المحاضرة اليوم هي تكمل المحاضرة السابقة عن الدخل القومي والاستهلاك القومي والادخار القومي والاستثمار القومي. وقلنا الدخل يكون أو يقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، هي الاستهلاك، وسبق وأن تكلمنا عنه مفصلا، ودالة الاستهلاك وإلى آخره، ونقصد به الاستهلاك القومي. واليوم نتكلم عن الادخار ودالة الادخار والعوامل التي تؤثر على الادخار القومي، وكذلك الاستثمار أن سمح لنا الوقت أو في محاضرة أخرى. وقبل ما نتكلم عن الادخار اللي هو savings، أود أن أذكر بعض الأمور عن دالة الاستهلاك في فترة الأمد الطويل أو الأجل الطويل، حيث هناك الكثير من الجدل والنقاش بين الاقتصاديين باعتبار أن دالة الاستهلاك في هذه الفترة الطويلة تأخذ شكل بأنه الاستهلاك يساوي الدخل مضروبا في الناتج أو التغير الحدي للاستهلاك، يعني صاد يساوي باء في سين، يعني يتساوى الميل الحدي للاستهلاك المارجنال كونسومشن يتساوى مع الميل المتوسط للاستهلاك. الميل الحدي للاستهلاك كما تعرفون هو يساوي التغير الحاصل في الاستهلاك دلتا صاد أو دلتا سين بالإنجليزية على دلتا سين اللي هو الدخل أو دلتا واي، ويساوي باء، ويساوي باء العدد باء أو تكون على شكل نسبة. الميل المتوسط للاستهلاك يساوي صاد الاستهلاك على سين، وأيضا يساوي باء، فدلتا صاد على دلتا سين يساوي صاد على سين، أو دلتا صاد في سين يساوي دلتا سين في صاد، يعني مقلوب النسبة دلتا صاد على دلتا سين، لأن باء تساوي باء، إذن دلتا صاد على دلتا سين تساوي صاد على سين، فحاصل ضرب الطرفين في الوسطين دلتا صاد في سين يساوي دلتا سين في صاد. معنى آخر أن دالة الاستهلاك في فترة الأمد الطويل أو الأجل الطويل تبدأ من نقطة الأصل عندما نعمل محور أو محوري عمودي وأفقي للاستهلاك والدخل، فإنها في فترة الأجل الطويلة تبدأ من نقطة الأصل يعني صفر، يعني يكون ميلها أقل من الواحد الصحيح، يعني مقاربة إلى الصفر. هذا في دالة الاستهلاك في فترة الأجل الطويل. وكذلك هناك الكثير من الدراسات حول هذه هذا المفهوم في فترة الأجل الطويل، ويرجى الرجوع إلى مصادر مفصلة هذا الموضوع بشكل تفصيلي وشرح لفرضية الدخل لميلتون فريدمان، وكذلك الدخل النسبي لدوزنبيري. هذا تكمله لموضوع الاستهلاك القومي. اليوم نتكلم عن الادخار القومي سيفينجز، وقلنا الدخل يساوي الاستهلاك زائد دخل القومي يساوي الاستهلاك القومي زائد الادخار القومي، وكلما زاد الاستهلاك قل الادخار، وكلما زاد الادخار قل الاستهلاك، يعني كلاهما يساوي واحد وهو دخل القومي. وقلنا الدخل يتمثل في انفاقه على الاستهلاك او عدم انفاقه على الاستهلاك اي ادخاره، فان الادخار هو يتمثل ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك في الوقت الحاضر. او معنى اخر لمفهوم الادخار في اي بلد من البلدان هو الادخار القومي يساوي ادخار القطاع الخاص او العائلي زائدا ادخار قطاع الاعمال او الشركات او المؤسسات او المصانع الى اخره، زائدا ادخار القطاع الحكومي، زائدا ادخار القطاع الخارجي. وطبعا معروف ادخار القطاع العائلي او الافراد ادخاراتهم الخاصة من مدخولاتهم، اما ادخار قطاع الاعمال ايضا ما هو ذلك النسبة من الربح التي يدخروها ولا يوزعوها على المساهمين. اما الادخار القطاع الحكومي فهو الفرق بين الايرادات الحكومية المستحصلة مثلا من الضرائب والى اخره والمصرفة او المنفقة على الخدمات الحكومية للشعب او للعامة، وهذا عادة ما يستخدم في تمويل الانفاق الحكومي الرأسمالي. ولذلك فان زيادة المدخرات الحكومية نتيجة الضرائب الى اخره يتوقف على قدرة الدولة او الحكومة على زيادة الواردات العامة وكذلك تقليل الانفاقات او المصروفات الجارية. اما مدخرات قطاع الاعمال قلنا فهو يتمثل ذلك الجزء من الارباح اللي تحصل عليها المؤسسة او الشركة وتحتجز ولا توزع على المساهمين. اما ادخارات القطاع الخارجي فتأتي من صافي الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، يعني الفرق بين المتحصلات والمدفوعات، وقد تكون النتيجة موجبة أو سالبة حسب الأوضاع الاقتصادية للبلد في ذلك السنة عند حساب الدخل القومي. أما مدخرات القطاع الأفراد أو العائلي فواضحة تتمثل بالفرق بين الدخل المتاح للفرد والإنفاق الاستهلاكي، يعني كلما زاد الدخل المتاح أو انخفض الإنفاق الاستهلاكي زاد الادخار العائلي. وهناك مفاهيم اقتصادية عديدة حول الادخار، مثلا الاقتصاديين الكلاسيكيين يفترضون بأن حجم المدخرات يعني في المجتمعات المتطورة أو الأوروبية أو الأمريكية أو الصناعية، بأن حجم المدخرات في البنوك أو غيرها تزداد كلما ازداد سعر الفائدة لأنهم يحصلون على عوائد، وبالتالي زيادة الادخار وتقليل الاستهلاك أو من أجل زيادة الاستهلاك في المستقبل. أما العالم أو النظرية الكينزية فهي نفس المبدأ من حيث الاستهلاك، يعني النظرية الكينزية تفترض بأن الدخل هو يساوي دالة الادخار السيفنجز هو دالة الدخل، يعني العامل الثابت أو المستقل هو الدخل، والادخار يعتمد على هذا الدخل، فالادخار يزيد أو ينقص حسب التغيرات اللي تحصل بالدخل. فالادخار أو نرمز له بالعربي خاء يساوي عدد ثابت اللي أشرنا له بالاستهلاك، نفس العدد الإشارة بالمعادلة الاستهلاك، ما عدا هناك كان استهلاك هنا ادخار، يساوي ألف أو أي زائدا دلتا، الدلتا اللي تحصل بتغير الحدي للادخار مضروبة في الدخل، ونسمي ميل دالة الادخار بالميل الحدي للادخار دلتا خاء أو على دلتا سين أو دلتا اس على دلتا واي، هو هذا يسمى الميل الحدي للادخار. وهنا تكون علاقة خطية الحقيقة للادخار، كلما زاد الدخل زاد الادخار وهكذا. فقلنا ثابت المعادلة يكون سالب ألف دائما، أي إن الفرد والمجتمع أو الشعب أو الحكومة تعمل على السحب من المدخرات إذا انخفض دخل الفرد. أما الميل الحدي للإدخار يكون موجب ولكن أقل من الواحد الصحيح، يعني مع زيادة الدخل، يعني كلما زاد الدخل فإن جزء من هذه الزيادة يذهب إلى الإدخار، ولكن مقدار هذه الزيادة في الإدخار تكون أقل من مقدار الزيادة في الدخل. يعني لو رسمنا المحورين سين وصاد، وسين قلنا الدخل القومي، وصاد أو هو خاء عليها خاء الادخار، والألف تبدأ من نقطة أسفل صفر يعني تكون بالسالبة، ونرسم العلاقة الخطية حسب النظرية الكينزية، فتقطع المحور السيني أيضا في نقطة معينة، وخاء تساوي ألف زائد واحد ناقص باء في سين. هذا بالنسبة لدالة الادخار اللي هي نرمز لها savings، يعني S بالإنجليزي تساوي Y ناقص سين، و S savings و Y أو الادخار، و Y هو الدخل، و C الاستهلاك، أو نعوض عن Y S تساوي Y و C الاستهلاك سبق وأن قلنا هو يمثل عدد ثابت أيضا اللي هو ألف زائد باء في واي، يعني الادخار يساوي الدخل ناقص العدد الصحيح ناقص العدد الصحيح الأي ناقص العدد الصحيح بي مضروب في الدخل واي، يعني إنس تساوي ناقص أي زائد بين قوسين واحد ناقص بي في كلها بين قوسين في واي. واضح من هنا بأن السيفنجز ممكن أن تبدأ من تحت الصفر، من تحت نقطة التقاطع بين المحورين السين والصاد. الميل المتوسط للإدخار أو الميل الحدي للإدخار، الميل الحدي للإدخار نحصل عليه من معرفتنا لدالة الإدخار. يعني نستطيع أو نقدر نكون قادرين على حساب الميل لحد الادخار عند كل مستوى من مستويات الدخل القومي القابل للتصرف أو للإنفاق. يعني الميل الحدي للادخار هو نسبة ما يتم ادخاره من الدخل الإضافي. ونرجع إلى الجدول الذي ذكرناه سابقا حول حساب الميل الحدي للادخار. يعني الـ MPS المارجنال سيفنجز أو المارجنال بروبنسيتي سيفنجز تساوي دلتا S على دلتا Y، ومن خلال ما نحسب دلتا S اللي هي الادخار الثاني مطروح من الادخار الأول على الدخل الثاني مطروح من الادخار الأول نحصل على نسبة معينة هي هذه معناها الميل الحدي للادخار. والميل الحدي للادخار زائد الميل الحدي للاستهلاك يساوي 1، يعني ان الميل الحدي للادخار تماما يساوي ميل علاقة الادخار مع الميل الحدي للاستهلاك. وهذه ممكن ان نرسمها على شكل منحنى اذا حاولنا ان نرسم الدخل والادخار، والدخل يكون على المحور الأفقي بنرمز له بواي أو الادخار S على المحور العمودي، ونرسم دالة الاستهلاك فتكون دالة خطية، وكذلك الميل المتوسط للادخار أيضا يكون على شكل خطي. ونذكر العوامل المؤثرة في الادخار كما هو الحال العوامل المؤثرة في الاستهلاك. فالاستهلاك هناك عوامل كثيرة تؤثر عليه، نفس الشيء بالنسبة للادخار. فمثلا أذكركم بالعوامل المؤثرة بالاستهلاك، هو الدخل أو الثروة، مستوى الأسعار، معدلات الفائدة الموجودة في البنوك وإلى آخره، التوقعات حول الدخل المستقبلي للشخص، مديونية المستهلك، الضرائب الحكومية المباشرة وغير المباشرة، التقاليد والعادات الاجتماعية والنمط الاستهلاكي والدين البلد وإلى آخره والعرف السائدة. أما العوامل التي تؤثر الحقيقة على الادخار فهو الدخل الرئيسي المؤثر أو المحدد الرئيسي للادخار. كما تعرفون الادخار هو الجزء من الدخل غير المنفق، ويعتمد حجم الادخار على الميل الحدي للادخار. وتعرفون كيف حصلنا على الميل الحدي للادخار، قلنا دلتا S على دلتا Y، يعني التغير الحاصل في يعتمد على التغير الحاصل في الدخل. بالإضافة إلى الدخل هناك عدة عوامل تؤثر أو تحدد مقدار أو حجم الادخار. من هذه العادات السائدة اللي حددت الاستهلاك، أيضا هذه تؤثر وتحدد لنا الدخل والادخار وحجم الادخار. مثلا إذا كان المجتمع أو الناس يحبون الادخار فإن حجم الادخار سوف يكون كبيرا، وبالعكس إذا كانوا لا يحبون الادخار سوف ينخفض مقدار الادخار. وهنا تتجه المدخرات أما إلى التزايد أو التناقص حسب هذه العادات، وكذلك ارتفاع أو انخفاض معدل العائد الذي يضاف إلى العوامل المؤثرة في حجم الادخار. كذلك حجم السكان يؤثر في حجم أو مقدار الادخار من الادخار من الدخل القومي. و حجم السكان قلنا يؤثر، والمستوى المعيشي أيضا للأفراد كذلك يؤثر على الادخار. رسمنا منحنى الادخار ودالة الادخار والمفهوم الكينزي أو النظرية الكينزية حول الادخار. نأخذ الجدول وقلنا نأخذ بعض التعريف الأخرى أيضا قلنا أن نوضحها أكثر. إذا كان الدخل صفر فإن الادخار يكون سالب، وعند مستويات الدخل التي تفوق المستوى اللي هو أكثر من نقطة معينة على المحور السيني أو الدخل فيصبح الادخار موجب وبعدها يكون سالب وأكثر يكون موجب أكثر. يعني الميل الحدي للادخار قلنا دلتا خاء على دلتا سين، يعني الخاء والادخار على دلتا سين الدخل، وهذه العلاقة تكون علاقة خطية وبنسبة ثابتة. الميل أو المتوسط للادخار اللي هو الادخار على الدخل يتزايد مع زيادة الدخل ويكون كالتالي: الادخار على الدخل أو يساوي ألف زائد واحد ناقص باء في سين على سين، أو يساوي ناقص ألف على سين زائد دال. هذه معادلة بسيطة للميل المتوسط للادخار. نأخذ الجدول التالي اللي هو نفس تكملة الجدول السابق الدخل القومي، ولكن نضيف له إلى بالإضافة إلى عمود الاستهلاك القومي نضيف الادخار القومي، ودلتا خاء أيضا نضيفها، والميل الحدي للادخار. فالادخار القومي يبدأ من 40 ثم 30 ثم 20 ثم 10 ثم 0، بعدها يرتفع 10 20 30 40 50. يعني التغير الحاصل في الادخار دلتا خاء هو 10 ثابت، والميل الحدي للادخار كما تعرفون هو نحسبه من دلتا خاء على دلتا سين. الدلتا خاء حسبناها التغير الحاصل في الادخار 10 ثابتة على التغير الحاصل في سين اللي هو سبق وأن مرينا به هو 50، فعشرة على 50 ثابتة هي 2 بالعشرة. والميل المتوسط للادخار هو كما تعرفون يساوي المعادلة أو المقدار خاء الادخار على سين في كل فترة زمنية. فمثلا الخاء يساوي 40 على السين اللي هو 0، 40 على 0 ما لا نهاية، أو 30 على 50 يطلع 6 بالعشرة، 20 على 50 2 بالعشرة، 10 على 50 يطلع 7%، 10 والدخل اللي هو سين 150 يطلع 7%. وإذا كان الادخار القومي صفر والدخل 200 فيكون صفر على كمية صفر، أو 10 على 250 4%، وهكذا يستمر. يتناقص الميل المتوسط للادخار. فالدخل يساوي الاستهلاك زائد الادخار، هذه حسب هذه المعادلة، أو انقسم الطرفي المعادلة على الدخل نحصل على الدخل يساوي الاستهلاك على الدخل زائد الادخار على الدخل، أو يساوي الاستهلاك زائد الادخار على الدخل. ودلتا الدخل أو التغير الحاصل في الدخل يساوي التغير الحاصل في الاستهلاك زائد التغير الحاصل في الادخار. ما هي ناخذ عنوان جديد، ما هي الدوافع التي تدفع بنا إلى الادخار؟ أو ما هي الدوافع التي تدفع بالفرد أن يقتطع جزء من دخله ويدخره؟ للأسباب، منها هناك أسباب عديدة، منها الاحتياط، كاحتياط للظروف المستقبلية الطارئة التي قد تحدث مثل المرض أو إلى آخره، أو الزيادات في التكاليف. اثنين، الرغبة في تكوين ثروة للاستفادة منها مثلا في سن التقاعد أو الحياة المستقبلية، حياة العجز. ثلاثة، الرغبة في ترك ثروة للأجيال القادمة كالأبناء أو الآخرين. أربعة، النظر إلى الثروة المكونة من خلال الادخار، وكثير من الشعوب أو الأفراد ينظرون لها كأنها مصدر قوة في المجتمع الذي يعيش فيه. أو هناك عادات من كعادة البخل وإلى آخره. ناخذ سؤال. السؤال هو: إذا كانت دالة الادخار القومي لإحدى الدول هي كالتالي: خاء اللي هو الادخار يساوي ناقص 20 زائدا 2 بالعشرة من الدخل، وكما تذكرون ناقص 20 يعني ألف، وقلنا بحالة الألف في حالة الادخار تكون بالسالب، زائد باء ناقص اللي هو 2 بالعشرة في تين. المطلوب في هذا السؤال: أوجد الادخار المقدر عندما تكون مستويات الدخل كالتالي: 50، 100، 150، 200. 2، أوجد الميل المتوسط للادخار عند مستويات الدخل المذكورة أعلى. 3، أوجد الميل الحدي للادخار عند مستويات الدخل المذكورة أعلى. هذا السؤال الحقيقة يساعدكم على فهم الموضوع أكثر، وأيضا أسئلة أخرى. صحح العبارات التالية إن كانت خطأ، وضع أمامها عبارة صح إن كانت صحيح. الادخار، أولا الادخار هو ذلك الجزء الذي لا ينفق منه على الاستهلاك الحاضر. 2، تتمثل مدخرات قطاع الأعمال أو الإنتاجي في ذلك الجزء من الدخل الشخصي الذي لا ينفق على شراء السلع الاستهلاكية. 3، تمثل مدخرات القطاع الفردي أو الأشخاص أو العائلي الفرق بين الدخل الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي. 4، ثابت أو العدد الثابت لدالة الادخار الخطية يكون سالب، يعني صح أو خطأ، وإن كانت خطأ كيف. 5، الميل الحدي للادخار يكون سالب وأقل من الواحد الصحيح. أجب على هذه الأسئلة موضحا أو مستشيرا بالمحاضرة أو مراجع أخرى، وأؤكد أيضا الاستفادة من المراجع المتوفرة لديكم أو التي تحصلون عليها من الجامعة الحرة أو تشتروها أنتم، أو أي مرجع يشمل على هذه المادة وتودون أو تحبون دراسته وتجدونه أسهل أو مبسط أكثر من المراجع الأخرى. لا قيود في قراءة المراجع، سواء أن يكون ملم بالمادة أو محاضرة اليوم. هذه محاضرة اليوم بالنسبة للادخار. نتكلم شوية عن الاستثمار اللي هو المكون الآخر أو الثالث للدخل القومي أو الناتج القومي قبل ما ننهي محاضرتنا لهذا اليوم ونبدأ تكملة محاضرات الاقتصاد الكلي. الاستثمار القومي يمكن تعريفه بأنه تيار الإنفاق على الجديد من السلع الرأسمالية الثابتة كالمصانع والآلات والمساكن والطرق، والإضافة إلى المخزون، يعني مثل مواد خام والسلع تحت التجهيز أو السلع التامة الصنع إلى آخره. كل هذه المفاهيم هي تؤدي إلى الاستثمار القومي اللي هو الفرع الثالث من مكونات الناتج القومي. قلنا الناتج القومي يتكون من الاستهلاك زائد الادخار زائد الاستثمار، والاستثمار هو investment. الاستثمار أو الاستثمار الصافي يعني يجب أن نفرق في تعريفات أو مصطلحات الاستثمار بين الاستثمار الإجمالي أو الكلي والاستثمار الصافي. الاستثمار، الفرق بين الاستثمار الكلي أو الإجمالي والاستثمار الصافي هو الاستهلاك أو الهلاك، وهو الاستثمار التي يتم لغرض المحافظة على المقدرة الإنتاجية للرصيد من رأس المال دون تغير. يعني مثلا الاستهلاك، فالمعروف أن استخدام رأس المال في العمليات الإنتاجية يؤدي إلى حدوث نقص في قيمته، أي قدرته على الإنتاج نتيجة الاستهلاك الآلي أو على الأثاث أو على البناية أو على الآلات depreciation. ولذلك لكي تبقى الطاقة الإنتاجية المكونة لهذا رأس المال على حالها لابد من صيانتها وإحلال ما يبلى أو يستهلك منها، ويسمى الاستثمار الذي وجه لهذا الغرض بالاستثمار الإحلالي. أما الاستثمار الصافي فهو عبارة عن الإضافة الجديدة إلى رأس المال الحقيقي في البلد. يعني الاستثمار الصافي يساوي الاستثمار الكلي أو الإجمالي ناقص الهلاك أو الاستثمار الإحلالي. أعيدها، الاستثمار الصافي يساوي الاستثمار الكلي مطروح منه الاستثمار الإحلالي اللي هو قلنا عبارة عن هو الإهلاك الذي يحصل في الآلات والمكائن والبنايات وإلى آخر. سبق وأن قلنا دخل أو الناتج القومي يساوي الاستهلاك زائد الاستثمار، وقلنا أيضا الدخل القومي يساوي الاستهلاك زائد الادخار. هذا في حالة افتراض بأن الادخار كله يستثمر، والدخل القومي ممكن أن يكون كله استهلاك إذا في حالة استهلاك كله. يعني إذا عوضنا الدخل القومي قلنا يساوي هو الدخل القومي حسب المعادلة الأولى يساوي الاستهلاك زائد الاستثمار بدون ادخار، والدخل القومي بالمعادلة الثانية يساوي الاستهلاك زائد الادخار، فالاستهلاك زائد الاستثمار يساوي الاستهلاك زائد الادخار. نشطب الاستهلاك من الطرفين، إذن الاستثمار يساوي الادخار، وهذا هو المراد الوصول إليه، يعني كل ما يدخر يستثمر، الادخار يساوي الاستثمار. كيف نعمل أو نحسب الكفاية الحدية لرأس المال والكفاية الحدية للاستثمار؟ يعني متى نتوقف عن الاستثمار أو متى نتوقف عن استثمار رأس المال؟ النظرية، وحسب النظرية الكينزية في هذا الخصوص، إن شاء الله نكمل هذه في المحاضرة القادمة، وأذكر لكم بعض المراجع حول محاضرة اليوم. المرجع الأول هو مبادئ الاقتصاد الكلي، تأليف عبد الحليم قراجة وآخرون، كتاب من منشورات الجامعة الحرة 2008. المصدر الثاني هو الاقتصاد الكلي، تأليف الدكتور عبد الرحيم بوادقجي وآخرون، 2004، دمشق. المصدر الثالث التحليل الاقتصادي الكلي، الدكتور محمد خالد الحريري، عام 1982، دمشق. أيضا مصدر آخر التنمية الاقتصادية، الدكتور كامل بكري، الإسكندرية، عام 1984. مصدر آخر باللغة الإنجليزية هو An Introduction to Economics، An Introduction to Economics Third Edition، An Introduction to Economics Third Edition، تأليف بيركلي هيل، بيركلي هيل. ألفين وستة. مصدر آخر أيضا باللغة الإنجليزية، كتاب جيد وشامل سبق وأن ذكرت لكم بالمحاضرات القادمة، هو Economics، تأليف ساموسون نورثوس، ماكرو هيل انترناشنال اديشن، 2005، والاي اس بي ان يعني لهذا الكتاب هو 07-123-932-4. موجود في صفحة 223 عن هذا الموضوع. وصفحة 553 أيضا عن هذا الموضوع. نكمل إن شاء الله محاضراتنا القادمة عن الاستثمار، تكملة الاستثمار، ونكون كملنا الدخل القومي، ونأخذ أيضا مكونات أخرى لمادة الاقتصاد الكلي ماكرو اكونومكس في المحاضرات القادمة إن شاء الله. وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا المحاضرة أو أعادت تكرارها عدة مرات لكي فهمها، أو الاتصال بنا على عنوان الجامعة الحرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.